أرحب بكم مستمعين الكرام باسم المسيح في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة وسلسلة جديدة عنوانها الإيمان الثابت في زمن كهذا، فأرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى ما سأقدمه إليكم من تأملات ونصائح وإرشادات لهذا اليوم في ضوء الكلمة الإلهية والسلسلة الجديدة. قارنوا بين أفلام الأمس وأفلام اليوم وستلحظون الفرق، فقد كان المنتجون والكتاب يحرصون على انتقاء الكلمات بعيدا عن العنف والنجاسة، أما اليوم فقد غدا استخدام الألفاظ الدنيئة والرخيصة كشرب الماء بالنسبة إليهم، بل يتباهون به. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة عنوانها أخذ موقف في جزئها الأول، وسأتناول فيها وجوب أخذ مواقف في الأزمنة الصعبة التي وصلنا إليها في هذه الأيام، فأرجو أن تجهزوا كتبكم المقدسة لكي تتتبعوا مرجعنا الكتابي الذي يعالج هذا الموضوع بحسب ما جاء في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع بدءا بالآية الأولى لغاية الآية الخامسة، مجهزين قلوبكم أيضا لما سأقدمه لكم من نقاط مهمة تحثنا على حياة الإيمان الثابت في زمن رديء ومحفوف بالمخاطر. نحن مدعوون أحبائي للتأمل في سلسلة جديدة عنوانها الإيمان الثابت في زمن كهذا، لذا أرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الرابع، فيما أتناول اليوم موضوعا وضعت له العنوان التالي: أخذ موقف. إذن تيموثاوس الثانية، وأبدأ القراءة بالآية الأولى في الأصحاح الرابع لغاية الآية الخامسة. يقول الرسول بولس: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. كرز بالكلمة، عكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، عمل عمل المبشر، تمم خدمتك. آمين. أحبائي، لاقت تلميذة في السابعة عشرة حتفها في حادث سيارة مؤلم قبل أن تنهي سنتها المدرسية الأخيرة، وكان لوفاتها وقع مميز ولافت، ذلك لأنها قبل وفاتها بأيام كانت قد أنجزت مقالا في مادة الإنجليزية في الصف الثانوي الثالث، وكان المقال يتمحور حول السؤال التالي: ماذا كنت تفعل أو كيف كنت تقضي وقتك إذا ما علمت أن هذا هو الأسبوع الأخير لك في الحياة؟ وجاءت مقالتها على الشكل التالي: اليوم أنا أعيش، لكنني سأموت بعد أسبوع من الآن، وإذا وصلت إلى حالة كهذه فمن المرجح أنني سأنوح وأبكي، وحالما أدرك أنه يوجد أشياء كثيرة علي القيام بها فسأحاول أن أستعيد رباطة جأشي وأمسح دموعي لأقوم بما يلزم. فاختيار اليوم الأول لحياة قصيرة مفاجئة سيكون رؤية كل أحبائي، مع التأكيد لهم أنني أحبهم جميعاً. وفي مساء اليوم الأول سوف أسأل الله في سلوان غرفتي أن يمنحني قوة كي أعيش ما تبقى لي من أيام مسلمة له يدي كي يمسكها فيرشدني السبيل. في اليوم الثاني سوف أستيقظ لأرى شروق الشمس في كل جماله وروعته ورونقه، ذلك المشهد الذي غالبا ما كنت لا أعيره اهتماما، مستبدلة به مزيدا من النوم. أما اليوم الثالث فأقضيه مع نفسي على انفراد، في الواقع ليس بمفردي تماما، بل وسط الغابة وفي حضور الله وإبداع خلقه وجوده الذي يتجلى من حولي. من غير ريب أنني سأرى للمرة الأولى أشياء كثيرة لم أرها من قبل. في اليوم الرابع سوف أجهز إرادتي ورغباتي بحيث أترك الأشياء الوجدانية والحساسة التي أملكها لعائلتي وأصدقائي، وعندما أنهي هذه الأمور سأسير في طريقي حيث أذهب إلى أمي وأقضي معها بقية اليوم، فكلتانا كانت قريبة جدا من الأخرى، مما يجعلني أؤكد لها محبتي على نحو خاص. يوم الجمعة أي اليوم الخامس، حيث إن نهاية حياتي أصبحت قريبة، سوف أقضيه مع الراعي، أتكلم معه بشأن حياتي الروحية، ملتمسة النصيحة حول كيفية تحسينها، وسوف أطلب إليه أن نزور معا بعض المرضى. هناك سأكون شاكرة لأنني لا أشعر بالألم، مع العلم أنني أعرف قدري. في مساء اليوم نفسه سألتقي من هو عزيز في حياتي وأتكلم معه عن مشاكله، محاولة تعزيته ومواساته ودعمه وتشجيعه. إضافة إلى كل ذلك سوف أكون مبتهجة بالروح على الرغم من حقيقة عدم ملاقاته ثانية. يوم السبت سوف أقضيه في زيارة المرضى، لكن أولئك المقعدين والعجز، فكثيرا ما أجلت ذلك لأيام أخرى. في هذا وفي الليلة التي تسبق موتي سوف أظل مستيقظة معظم الليل خوفا من ساعة الموت الوشيكة، وفي الوقت نفسه كي أجهز نفسي لتلك اللحظة، عالمة أن الله هو إلى جانبي. ولدى استيقاظي صباح الأحد سوف أنهي كل استعداداتي، ثم أحمل كتابي المقدس وأذهب إلى الكنيسة لأقضي ساعاتي الأخيرة في الصلاة والعبادة، سائلة الله أن يمنحني جرأة وشجاعة لمواجهة الساعات المتبقية، فأموت وقد تركت حياتي أثرا فعالا على نحو يمجد اسمه القدوس. نعم، فإني لن أجعل ساعاتي الأخيرة كربة، ولن أقضيها منازعة سكرات الموت، بل في تناغم تام بيني وبين الله وحدنا. بعد أسبوع تقريبا من كتابة هذه المقالة، دخلت الفتاة هذه إلى الأبدية من باب فاجعة حادث سيارة قرب منزلها. في ضوء هذا اسمح لي مستمعي الكريم أن أطرح عليك السؤال التالي: كيف تقضي أنت أسبوعك الأخير؟ وما هي التغييرات التي تطرأ في أسلوب حياتك إذ تعلم أن لك أسبوعا واحدا بعد في الحياة. أحب كلمات الترنيمة التي تقول: الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي، فإني أؤمن في يدك وديعتي ففيك ثقتي. يزمجر عدوي يجول لابتلاعي، لكنك حصن لي ففيك ثقتي. مستقبلي في يدك، مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. في ضوء كل هذا سوف أركز في رسالة اليوم والرسائل القادمة على التمنيات الأخيرة التي كتبها بولس الرسول إلى كنيسة المسيح يسوع. هذه التمنيات الأخيرة التي كتبها وهو في روما، وتحديدا في زنزانة السجن، عالما أن له زمانا قليلا على الأرض. إنها ما نقرأه في الأصحاح الرابع من رسالة تيموثاوس الثانية: وإني لأتصور أنه قبل أن يجف حبر الرسالة كان بولس قد غدا جثة هامدة، ومع ذلك بقيت كلماته حية وفعالة إلى هذا اليوم. لعل تأملنا في بعض آيات الأصحاح الثالث أولا يساعدنا في التمعن ببداية الأصحاح الرابع، ذلك لأن الأصحاح الثالث هو مدخل لما كتبه الرسول في الأصحاح الرابع. إنه لأمر مذهل كيف يتطابق الكتاب المقدس وكيف هو وثيق الصلة بأيامنا. إنه كتاب دائم الاستمرارية، خالد ومناسب في كل الأوقات والقرون والظروف مهما طال الزمن. ففي الأصحاح الثالث نقرأ شيئا يتناول أيامنا، عندما كتب بولس يقول في الآية الأولى: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. هذا يقودني إلى إعادة صياغة ما كتبه الرسول بالإذن منه، إذ أقول: بما أننا قد وصلنا إلى الأيام الأخيرة فإن الأزمنة الصعبة أصبحت حاضرة أمامنا. ولو تأملنا مليا بالكلمة صعبة لوجدنا أنها حية وحافلة بالمعاني، فهي تحمل معنى القسوة وصعوبة التعامل وصعوبة المعالجة. إنها تعني أيضا عنيفة ورهيبة ومحفوفة بالمخاطر، مؤلمة وفظة. وقد استخدمت هذه الكلمة في العهد الجديد في مكان آخر واحد فقط، وتحديدا في إنجيل متى الأصحاح الثامن الآية 28، حيث يصف الإنجيلي متى اختبار التعامل مع رجلين فيهما روح نجس. أرجو أن نقرأ الآية 28 في متى الأصحاح الثامن. يقول البشير: ولما جاء إلى العبر، والكلام هنا عن المسيح طبعا، إلى كورة الجرجسيين، استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا. والتعبير هائجان جدا هو المعنى نفسه للكلمة صعبة في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث الآية الأولى، حيث إن اللغة الأصلية أوردت اللفظ نفسها في المرجعين معا على حد سواء، وكأني بالرسول يقول ما معناه: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة شديدة الهيجان، وعلى ناحية كبيرة من العنف، وأوقات محفوفة بالمخاطر والفظاظة. وقد وصف أحد الكتاب أيامنا بالقول: إنها أوقات الرعب. ووصفها آخر بأنها جرح كريه مفتوح لم يندمل. وحالة الهيجان هذه كثيرا ما استخدمها علماء التنجيم في القرن الأول لدى وصفهم تصادم الأجرام السماوية أو اقتران جرمين سماويين أو أكثر عند درجة واحدة من منطقة البروج التي حددوها هم أنفسهم. فالكلمة صعبة هي كلمة مفعمة بالمخاطر والتهديد والوعيد. هذه هي أيامنا مستمعي الكرام، وأقول لكم إن إنشاء عائلة الآن لأمر أصعب بكثير منه في الخمسينيات من القرن الماضي. هذا ينطبق أيضا على السير مع الله قبل سنين من الآن، ربما قبل 10 سنوات. فكل يوم جديد يحمل معه عنفا جديدا وصعوبة أكبر مما كان عليه اليوم المنصرم، وكلما تقدم الوقت تزداد الأمور شراسة وضراوة وتهديدا ووعيدا. فمن الصعوبة بمكان الآن أن تسير امرأة وسط الشارع منفردة وسط عتمة الليل، فيما كان الأمر أكثر أمانا منذ 30 أو 40 سنة. إنه لمن الصعب للرجال أن يسيروا مع الله وأن يكونوا جماعة استقامة وكمال في أيام مليئة بالشر والفساد والمغريات والمغالط. فنشاطات العدو وفعاليته غدت الآن أكثر خطرا وعلى ناحية من التطرف والشر والوحشية والرداء بأسلوب لم نعهده من قبل. ويمضي الرسول فيدخل في التفاصيل مفسرا أسباب الأزمنة الصعبة الآتية، فيقول في الآية الثانية من الأصحاح الثالث: لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وتقول الآية السابعة: يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. أليس هذا مقطعا مطابقا لما يحصل في أيامنا هذه؟ لنتوقف قليلا ونفكر، نفكر في طفولتنا. ألا نلحظ شيئا من عوامل التعرية والتآكل قد أخذت مجراها؟ تعرية للأخلاق وتآكل للقيم الإنسانية. قارنوا بين أفلام الأمس وأفلام اليوم وستلحظون الفرق. فقد كان المنتجون والكتاب يحرصون على انتقاء الكلمات بعيدا عن العنف والنجاسة، أما اليوم فقد غدا استخدام الألفاظ الدنيئة والرخيصة كشرب الماء بالنسبة إليهم، بل يتباهون به. هذا فضلا عن المشاهد المؤذية المدنسة للأخلاق والقيم الدينية والمسيحية. ماذا عن المجلات؟ تعالوا ندخل مكتبة ونتمشى بين أرتال الكتب، ماذا ترون برأيكم؟ وماذا تقرؤون؟ وأي صور تشاهدون لجذب القراء؟ فكثير من الأفلام والقصص تشجع العنف والقتل وسفك الدم والخيانة والعلاقات الغرامية غير الشرعية والنجاسة والدعارة. هذا ولم نأتي على ذكر الصور الخلاعية ومشاهد التعري الفاضحة. إن أولادنا أصبحوا الآن معرضين لمختلف أنواع التعديات فيما ينتقلون في الشوارع، الأمر الذي كان نادرا في الأيام السالفة. أتذكر عندما كنت فتى صغيرا أن والدي لم يعمدا يوما إلى إقفال باب المنزل في الليل كما نفعل في أيامنا هذه، إذ نزوده بأقفال خاصة وسلاسل معدنية حرصا منا على عدم خلعه أو اقتحامه. ماذا عن الجرائم والمجرمين؟ أليس أكثر حماية الآن من الضحية نفسها؟ فقد غدا المجرم اليوم هو المحمي الأول، فبالمال الكافي والحصول على محام ماهر أو وكيل للدفاع ماكر سوف ينجو مبيضا سجله. وسوف أصارحكم بالقول إن الأيام القادمة لن تكون أفضل حالا مما هي الآن، بل ستكون على ناحية أردأ وأسوأ مما فات. كتبت إحدى الطبيبات الشرعيات في تقرير طبي لها هذه الكلمات: إن الأهل يعمدون إلى الضرب الشديد باستخدامهم السياط والجلد، فيسلخون الجلد عن أجساد أطفالهم. إنهم يسحقونهم بالأدوات الثقيلة ويدوسونهم بأقدامهم ويخنقونهم فيما يقحمون الحر في أفواههم وربما السم. إنهم يحطمون جماجمهم ويفتحون أتلاما في أجساد أولادهم بالسكاكين، ممزقين أعضاءهم ومعرضين إياهم لمختلف أنواع العذاب كالقلي والسلق والشي، مقطعين بذلك أوصالهم. هذا ويستخدمون أيضا أحزمتهم وخصوصا القطع المعدنية منها، أو أحذيتهم، أو صياطا جلدية، أو فرشاة الشعر، أو سلكا كهربائيا، أو عصا، أو مضربا رياضيا، أو مساطر، أو أنابيب معدنية، أو زجاجات، أو سكاكين، أو آلات حادة، أو سلاسل معدنية، أو مقصات، أو مواد كيميائية، أو سجائر مضاءة، أو ماء مغليا، أو الهوائي الساخن، أو نار السخان الغازي. أحبائي، أليس ما قالته هذه الطبيبة مدعاة للنحيب والبكاء والقلق على المستقبل القريب؟ ولكن كيف بإمكاننا السير مع الله في وقت كهذا؟ كيف بإمكاني كرجل لله أن أسير معه وسط هذه الضبابية الساحقة والمضللة، وكامرأة مؤمنة أمامها تحديات لا حصر لها؟ كيف بإمكاني السير مع الله والأيام شريرة وصعبة؟ كيف بإمكاني تنشئة عائلة وأنا أرملة أو مطلقة؟ كيف بإمكاني العيش منفردة والطهارة هي معرض تساؤلات كثيرة؟ كيف يمكنني الاستمرار في حياة الإيمان بتوازن وثبات في عالم مكبل يسير نحو الهلاك؟ من دون شك أن أيامنا صعبة وأزمنتنا رهيبة. إن الأصحاح الرابع في رسالة تيموثاوس الثانية يحمل لنا بعض الأجوبة. إن الرسول بولس ليس من الصنف الذي يستخدم الإطنابة وهو لا يستخدم الكلمات حبا بملء الفراغات، بل هو من يبدأ أمنيته الأخيرة بآية يلفت بها انتباه كل قارئ من قراء رسالته، وكأني به يقول ما معناه: أرجو أن توليني انتباهك، أرجو أن تصغي إلى ما يقوله الله بقلمي فيما أكتب آخر كلمات حياتي. الآية الأولى في الأصحاح الرابع: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. بهذا الأسلوب يكتب بولس رسالته، فهناك وراء كل كلمة علامة تعجب وتوكيد ثابت ومتواصل: أنا أناشدك إذن أن تصغي إلى ما سأقوله لك. من هنا أرجو أن يأخذ كل مستمع الكلام على نحو شخصي وفردي، إذ لا نفع منه لنا إن كنا نتركه في زنزانة رومانية قديمة. لذا أرجو أن نجعله مطابقا في بيوتنا وحيث نعيش، في علائقنا ومع أصدقائنا ومعارفنا والجنس الآخر، في تعاملنا مع مدرائنا أو أولئك المستخدمين لدينا، مع تلامذتنا، مع معلمينا. أرجو أن نعيشه في مجتمعاتنا ووسط تحدي الأزمنة الصعبة. إن الرسول بولس هنا يقدم لنا نصيحة من ثلاثة أجزاء، وعلينا تطبيقها والعيش بموجبها مع علمنا اليقيني أنها خاطبت الرعاة كراع مثل تيموثاوس. فالأجزاء الثلاثة تنطبق على كل من انخرط في الخدمة، أي على كل مؤمن، مما يعني أنها تنطبق علينا جميعا. الجزء الأول نجده في الآية الثانية، حيث يقول: كرز بالكلمة، عكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم. إنه يحثنا أن نفعل شيئا جليلا. فالجزء الأول من النصيحة هو التالي: اجعل من الكتاب المقدس معيارك. ربما يبدو ما قلته غريبا لمن يؤمنون بالكتاب المقدس، لكن من غير المستغرب أن أقول هذا، لأن حقيقة كوننا نعيش في أيام صعبة تكفي أن تدفعنا بعيدا عن هذا المستوى.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس.
وبانتظار رسائلكم وانضمامكم إلي في المرة المقبلة إن شاء الرب وعشنا، أستودعكم لنعمة القدير وعنايته. الرب يكون معكم.